أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 322. ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد. هذه المسألة أيضا في المكروهات، ذكر أول شيء المستحبات، هنا يذكر المكروهات. خب، يكره دفن ميتين في قبر واحد. خب، من التعبير يكره يفهم أنه لا بأس به من حيثية الحرمة، يعني لا في الحرمة، فقط كراهة. وقلنا فيما سبق أن نسبة حائل الفقهاء غالبا ما تشعر بماذا؟ بأنه لا يرتضي الدليل الرضا التام، أو إما في هذا المورد بالخصوص عطل في عموم المسألة أو في بعض جزئيات هذه المسألة. يعني قد بعض المكروهات المذكورة هنا ثبتت بتصريح شرعي، لكن هو ينسبها للفقهاء لكي لا يحقق في كل مسألة مسألة هنا ويذكرها على وجه الحكم الشرعي. خب، ايضا ويكره ونزول الأب في قبر ولده، ايضا من ضمن المكروهات. اتخطر في ذهني انه يوجد كلام على السبب بانه لكي لا يجزع فيقل ثوابه او ما شابه ذلك. وغير المحرم في قبر المرأة، اذا توفيت المرأة الذي ينزل في قبرها هو خصوص المحرم، غير المحرم ليس بمحرم لكن فيه كراهة. وإهالة الرحم التراب، الرحم الأب الأخ ابن الأخت ابن العم، ابن العم ليس من الرحم المقصود هنا، لا الرحم يشمل الرحم في هذا المورد غير خاص بالمحرم، فيشمل حتى ابن العم حتى ابن الخال حتى ابن الخالة. خب، وإهالة الرحم التراب، يعني الأقارب الذين يعدون أقارب عرفان، مو ابن عم مثلا من بعيد جدا، لا المقصود أبناء العموم أبناء الخال أبناء الخال ما شابه ذلك، والأبناء والإخوة والأخوات. خب، هؤلاء يقال لهم رحم. صحيح، يكره ماذا؟ أن يهيلوا التراب، يعني أن يدفنوا في القبر. خب، إهالة التراب مكروه من الرحم. وفرش القبر بالساج، الساج خشب معروف، يكره فرش القبر بالساج من غير حاجة إذا لم تكن هناك حاجة أو ضرورة. وتجصيص استعمال الجوف في مسح جوانب القبر مثلا، وتطيينه أيضا استعمال الطين، هناك بعض المناطق يستعملون الطين لمسح جوانب القبر، وتسميمه، التسميم كما يفعل الماء العامة في القبر يجعلوه كسنام الجمل، يعني يجعلوا وسطه مرتفع كثومة التراب هكذا، لكن قبور الماء العامة هذا يقال له تسميم، يكره التسميم. كأنما البعض وأسم تسميم القبور لكل قبر يحتفر، قصيدة ابن منير. خب، سامعين عن قصيدة ابن منير؟ العامة يفعلون هكذا كالسنام، شلون سنام الجمل يصنعون كسنام الجمل فوق القبر، هذا القبر يصنعون كسنام الجمل. نحن ذكرنا في الدرس السابق في آخر المسألة التسطيح، استحباب التسطيح كما نفعل الآن عادة يعني. والمشي عليه على القبر، والجلوس والاتكاء عليه، وكذا البناء عليه، البناء على القبر مكروه، وتجديده بعد اندراسه، إذا اندرس واندكر القبر يكره تجديد هذا القبر، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء. الأنبياء والأوصياء، الأوصياء خب كالأئمة الآن أوضح مثال لنا، والعلماء والصلحاء. خب،
واحد يقول والده، طيب ما
يجيزوا قبر والده، ايش المشكلة؟
إذا انضرب القبر عنده
زين عامه ما تضيع معاه، لا ما تضيع معاه، ما نضيعها على مدة حياة الولد. قبل ما يندكر بها السهولة. ويقدر من البداية يحط بعض العلامات اللي ما لا تذوب بسرعة يعني. من الممكن وضع علامات لا تذوب بسرعة.
يعني ممكن بنيان
أو إن مثل أي أنواع البنيان أنواع. كلهم بحسبه. الآن متعارف عندنا في بعض المقابر في البحرين مع الأسف أنه حتى الإنسان اللي علقه السكير يبنى على قبره. وهذا في غاية من الإشكال يعني. جملة من الفقهاء يستشكلون فيها يعني يذكرون بعض القدماء حتى على سبيل التحريم هذه المسألة. بعض القدماء تفكر في ذهن يذكروها على سبيل التحريم. على الإنسان العادي. الإنسان العادي أو من؟
الإنسان العادي يعني.
إيه هذا بينا. هذا بينا.
مكروه يعني.
إيه مكروه. لغير العلماء والصلحاء. يعني الأشخاص اللي لهم مزية. مو فرد عادي. يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر. من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة. يعني توفي في مكان يدفن في ذلك المكان مكروه الناقل إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة. كما لو دفن في كما لو توفي في مثلا بلد من بلاد الكفار ولا توجد مقبرة خاصة للمسلمين لا يوجد مكان محترم هناك. واضح؟ هذا ينبغي أن ينقل إلى مخلائن إلى مقبرة من مقابر المسلمين. خب. والمواضع فإنه يستحب إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب. المواضع المحترمة تذكر مقابر المسلمين أو لا تفترض أنه في هو في بلاد المسلمين يكون المقابر المحترمة مثل الآن عبر عنه بالإمام زاجة قبور أبناء العلم سلام الله عليهم حتى الآن قبر السيدة المعصومة شخص ينقل من منطقته ويرسل عند السيرة المعصومة. ولا سيما الغري والحائر فإنه يستحب. ولا سيما الغري والحائر. الغري له مقبرة النجف والحائر كربلاء. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول خواص الغري إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. في هذا الصلب ينقل أن صاحب الحدائق رحمة الله عليه الشيخ يوسف البحراني كان يقسم في كربلاء كما هو معروف وفي أخيات حياته قرر الانتقال إلى النجف كما ينقل البعض. لم أتحقق القصة أنا لا وأكد رأسي يعني لم أتحقق القصة من مصدر إلا مصدر نقلي لا تحضروني مصدر ربما هم موجود في مصادر مكتوبة بس أنا الآن لا تحضروني. فعندما أراد أن ينتقل إلى النجف لكي يأمن من عذاب القبر في الليل رأى الإمام الحسين سلام الله عليه يقول هل رأيتنا خسرنا معك؟ يقول لي فبقي في كربلاء فرحان بلا يطلع يعني يقول لي احتشت نحن ذكرين وياك يعني خوف أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. نقل في بعض الروايات هذا المعنى ولكن خوف إلى هنا قال يستحب بالعنوان الأول يكره لكن بالنسبة إلى خصوص بعض المواضع يستحب أليس كذلك؟ خب الآن نأتي إلى عناوين ثانوية ولكن إذا استلزم النقل إليها إلى هذه الأماكن المشرفة أو إلى غيرها استلزم تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت فساد بدن الميت فإنه في جواز التأخير إشكال والأحوط وجوبا تركه. واضح؟ خب إلى هنا تعرف المسألة واضحة؟ إذا استلزم فساد بدن الميت الأحوط تارك. لا فرق في جواز الناقل في غير الصورة المذكورة غير صورة فساد بدن الميت غير الصورة المذكورة يعني غير صورة فساد بدن الميت لا فرق في جواز الناقل بين ما قبل الدفن وما بعده. يعني قبل أن ندفن الميت ننقله إلى النجف وندفنه مباشرة هناك. خب بعد الدفن كيف؟ كما لو اتفق أن القبر حفر لعلة من العلل سواء حفرناه بأنفسنا لسبب من الأسباب ثم غدا علينا أن ننقله إلى النجف أو لا من الأساس هو ماذا؟ كان كان محفورا لسيل او ما شابه ذلك، يعني اتى السيل فحفر القبر. تقع هذه الحوادث بين فتره واخرى في بعض الاماكن. خب مثلا وما بعد اذا اتفق تحقق النبش وفي جواز او نبشه لص لغرض من الاغراض، ايضا نفس الكلام. خب وفي جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرفه حتى مع وصيه الميت به او ابن الولي، نقول نعم الميت كان قد اوصى بان النبش قبره، يقول نفس الميت وان اوصى بان يفتح نحن لا يجوز لنا ان نحتكه. واضح؟ الميت اوصى لنا ان نحتكه ان نحفر قبره، وهذا هتكون يقول لا يجوز لنا ذلك. الولي ايضا اذن الابن الاكبر مثلا، نقول حتى في هذه الصوره ما نفجه وضح اوصى من الاول ان ننقله قبل الدفن. اذا كان النقل سيستلزم النبش، مشكلة شيخ مدى هتكون هذا شيخ خب احنا مو تكليفنا هو ما يفتيه، هو تكليفنا ما نفعله ما نفتي به ان كنا مجتهدين او ما هذا ما يفتي به مقلدنا ان كنا مقلدين في هذه المواضع. في هذه المواضع شيخنا لا ترجع، افترض انك تقلد من يقول بحرمة البناء على القبور، واضح؟ وأوصاك شخص والدك أوصى بأن تبني على قبره وهو يقلد من يجوز ذلك، وأنت لا يجوز لك أن تباشر هذا الكلام بالنسبة لأن تقلده يشكل هذا الأمر، أنت ترجع إلى وظيفتك أن تقلده أنت ما يهمك من ذلك. بعد ما تدفنون مشكلة شيخ ماذا خلاف الحكم الشرعي ذا
حتى لو يشتبها
كثير أدري هو ما الإنسان غير مسلط على أحكامه. التفتوا معي، الناس مسلطون على أموالهم مو على أحكامهم، ملتفين؟ ما يجوز له مثل هذه الوصية، لا تجوز له مثل هذه الوصية، لا تجوز له. خب حتى لو فعل لو نبيش خولف الحكم الشرعي ونبيش مع شخص عطى ولدك القبر، احد الابناء قال انا اخرج والدي انا لا اهتم بالحكم الشرعي فنبيش، بعد النبش يجوز لنا نحن حتى ان نباشر عمليات النقل. ما رجعت تحسون؟ به بالنقل 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 حتى ولو اوصى بان ينقل بعد الدفن يعني. خب وفي جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرفه حتى مع وصيه الميت به او ابن الولي فيه وعدم استلزامه هذا كحرمته اشكال، فالاحوط عدم النبش. خب فيه في النبش والنقل. خب هنا شيخنا الكلام عن انه النقل بعد الدفن، ما عندنا كلام عن النقل قبل الدفن، واضح؟ لانه تقدم الحكم في الكلام قبل النبش، الكلام هنا عما لو كان النقل بعد الدفن، يعني ننبش القبر، ولا كلام ايضا فيما لو نبش القبر لعلة من العلل. حصل نبشون والان نريد ان ننقله، لا بأس، لا تجد مشكلة. الكلام ان الميت الان مدفون وننبش قبره. يعني كأن القبر بيت للميت ولا يجوز لنا ان نفتح هذا البيت. اشبه ما يكون بهذا الحكم، واضح؟ لكن لو فتح يجوز لنا في هذه الحالة اخراج الميت. يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. واضح المسألة، وتقدمت أيضا نظيرها. تقدم نظيرها إلا مع العلم باندراسه، قلنا الاندراس يعني انحاء آثاره بحيث لا يبقى منه شيء، هو يقول وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. هذا بالحكم الاولي. خب عندنا استثناءات، يقول السيد السكاني ننظر الى هذه الاستثناءات، يذكر هنا اربعه استثناءات ويستثنى من ذلك موارد، منها ما اذا كان النبش لمصلحه الميت كما لو كان مدفونا في موضع موضوعكم
موضع
موضع الموضوع ما يخلع عن الواضح زائدة في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو ضالوعة أو نحوهما واضح؟ فإنه في هذه الحالة ماذا؟ هذا يوجب مهانة للميت. أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، فإنه حتى في هذه الحالة ماذا؟ يجوز النش، لكن لأنه لمصلحة الميت. خب هو التعبير هنا الاستثناء على مستوى الجواز، فإنما ما أشوف من أشار إلى الوجوب فيه، فلنا مراجعة المسألة. لكن هنا المسألة عائمة، يحرم نفسه قبر المؤمن أو إذا كان الاحتمال قوي جدا لا يبعد. يعني الآن فعلا العبارة مبهمة ما أقدر أن أعيش، لكن الفتوى بالوجوب مي بعيدة شيخنا، الفتوى بالوجوب ارتفاع الحرمة هذا أمر جزمي شيخنا، هذا هو المخلل المتيقن. لكن هل تبقى فقط على مستوى أنه يجوز؟ مو بعيد أنه في مثل هذه الموارد يجب، لأن هذا رفع لهتك الحرمة، عن هذا الآن نفتوك الحرمة حقيقية، نكون في مزبلة أو في بالوعة، يعني رفع لهذا الهات. خب ما لو ومنها من هذه الموارد ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مسألة عظيمة على رؤية جسده، صير الآن يحتاجون إلى تشريحا لدفع مسألة عظيمة مثلا، كما لو كان هناك نزاع بين قبيلتين، هذه القبيلة تدعي أن فلان مات مقتولا مسموما ولم يثبت هذا قبل ذلك، ينظر إلى جسده ليتأكد، يفحص الجسد ليتأكد أنه مسموم أو لا، فترتفع التهمة مثلا. خب ومنها ما لو لزم من ترك نفسه ضرر مالي، إذا لا ننبش هذا الخبر يتوجه إلينا ضرر مالي كبير. خب كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خازن ونحوه، فينبش القبر لدفع ذلك الضرر المالي. ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير، أيضا دفن هذا الميت في ملك الغير في بستان للآخرين أو ما شابه ذلك، من دون إجازة صاحب الملك، من دون إذنه، يعني من دون إذنه أو إجازته، إذن صاحب الملك أو إجازته. ما الفرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن قبل الفعل، الإجازة بعد الفعل. إذا لم يلزم من نفس قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه بلا دات. خب دفن هذا الميت في بستانك بدون إذنك ولم تجز ذلك الفعل، إذا أذنت قبل الدفن يقال هذا إذن، بعد الدفن يقال إجازة. خب إذا دفن في ملكك ولم تأذن ولم تجز. نعم. لا، إذا أذن لا يجوز له بعد ذلك، بمجرد أن يأذن لا يجوز له التراجع عن ذلك. نعم لو نبث القبر، هناك فصل في بعض المسائل، نعم لو نبث القبر تفهم الشان يجوز له أن يقول لا تدفنوا الآن ادفنوه في مكان آخر، ما دام القبر مستور لا يجوز له التراجع. خب نرجع إلى أصل المسألة، هو مثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته، إذا لم يلزم من نشر قبره، من نشر قبر الميت وإخراجه محذور أشد كبقاء الميت بلا دفن أو تقطع أو صالح بالإخراج أو نحوه، وإلا ففي هذه الصورة وإلا لم يجز حصره نفسه، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لحك حرمته كما هو الغالب أصلا، صحيح؟ ولم يكن هو الغاصب محل إشكال، إذا لم يكن هذا الميت هو الغاصب لهذا المكان، كما لو كان، لأنه قد يفرض أنه هو الذي غصب البستان وأمر بأن يدفن في البستان ودفن في البستان، هو الغاصب هنا، صحيح؟ خب هنا يقول ولم يكن هو الغاصب محل إشكال، يعني يقول الأحوط وجوبا أن لا يحفر، واضح؟ أن لا يحفر في هذه الصورة إذا لم يكن هو الغاصب. خب وعليه فالأحوط للغاصب. ماذا يفعل الغاصب؟ فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد له. يعني ترب زير هو الذي غصب هذه الأرض ودفن فيها عام، صحيح؟ خب هذه الأرض لباكر، يجب على زير أن يرضي باكر. ليش؟ بلا إشكال في كل الموارد التي يمكن أن يتوقع فيها من النرش، واضح؟ مثلا لو سقط أنت تدفن الآن وسقط منك شيء وجزمت لأنه سقط في القبر ولم تلتفت إليه، أو أردت أن تفعه ونسيت وهو شيء ثمين جدا، في مثل هذه الموارد يقولون يجوز النرش أيضا. يعني ما يقيدون، بس ما رأيت من يخيره يقولون ضرر مالي، بس يعني عادة المتبادر الضرر المالي الكبير، لأن ذاك قد يعني تكون الروايات منفرسة عنه، يعني مثل الضرر عن 50 فلس رايحة مني أنا وين في قبر ميت، أو 100 فلس مثل شيخنا، هذا من ضرر مالي أو مو ضرر مالي؟ قد يشكك أنه ضرر مالي عرفا عفلان شيخنا، يعني هو بلا شك خسارة، بس هل هو عرفا، هل هي خسارة عرفية؟ يعني لأن الإنسان هو في الشارع كثير ما تضيع منه ثلاثة الأموال. الرواية العبارة مطلقة شيخنا، العبارة مطلقة. حتى هو أنا قلت له يشكك أن هذا يعتبر ضرر عفلان. حتى الآن يحتاج استفساء أوضح، يعني العبارة مبهمة، بس في مثل هالموارد يعني لم يتعارف النفس، بل حتى في مثل 20 دينار أو 100 دينار لعله النفس متعارف وياك يا أخي، حتى في مثل 100 دينار في مجتمعاتنا ماشين قبل مؤمن لأن 100 دينار في هذا مهان على الحافظ يا أخي، مهان على الحافظ يا أخي، مو هذا يكون يحضر المخبر كلها بعد. يعني ما العبارة ما هذا، بس مقتضى القاعدة أنه لا يجوز له النفس، أنه لا يعلم بأنه في خصوص هذا القبر يجوز له النفس. مثل شيخنا كل قبر يشك أنه فيه أهلا. ما ومنها ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما من الغسل والتكفين، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، فإنه في كل هذه الموارد دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو الغسل باطل أو التكفين باطل، شنه؟ ففي كل هذه الحالات يجوز النرش. خب لأن بطلان الغسل كلا غسل يعني، وبطلان التكفين كلا تكفين، أو لكونه دفن أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير القبلة أو في مكان أوصى بالدفن في غيره أو نحو ذلك، فإنه في كل هذه الموارد يجوز نبشه في غير في هذه الموارد إذا لم يلزم هفق لحرمته، وإلا ففيه إشكال. الأحوط وإلا ففيه إشكال يعني الأحوط وجوبان عدم الناس. تقدمت في مسألة 279 حكم ما إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ، يقول هناك جاز نبشه بل يجب إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته، إلى أن يقول كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو إضرار بدمه وإلا فلا يجوز. يعني الجواز وعدمه دائر مدار ماذا؟ مدار وجود الحسك والإضرار وعدم وجوده، ما لم يكن هناك حسك فيجوز، وأما إذا كان هناك حسك وإضرار ببدن الميت كما لو تفسخ فلا يجوز. هنا في هذه المسألة نرجع لأصل المسألة، هنا يقول فيجوز نشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته وإلا ففيه إشكال، مع أنه سبق منه أن أفتى في مسألة 279 بماذا؟ بعدم الجواز، مع أنه هناك أسباب عدم الجواز. قال كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا فلا يجوز. رجع لنا مثلا 279 هناك تجده يصرح بالحرمة مع أنه هنا يستشكل وظاهر عبارته هنا أنه ظاهر عبارته هنا أنه الأحوط وجوبا عدم الحافر والنجش فيما إذا كان النجش يستلزم الهاتف. خب يحتاج إلى استفتاء للتأكد من الفتوى الدقيقة بالنسبة إلى سماحة السيد في هذا المورد. المسألة التي بعدها لا يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاكل المشرفة مثلا، لا ندفنه بل نضعه على الأرض ونغطيه بشيء مثلا ببناء أو شيء بحيث نفتحه بعد ذلك وننقله. ومثله في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه، كما كان البعض يعني يقول نضع الميت في البراد الثلاجة ونتركه لمدة مثلا 5-6 سنوات إلى أن يسقط من باب البعث مثلا وأضح فننقله إلى النجف. يقول يشكل ويثره في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه. لا يشفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه، يعني نضع الميت في تابوت ونضع التابوت في ما بقى في سرداب ونغلق باب السرداب، فنعتبر السرداب قبر للميت غاية الأمر كبير قبر كبير، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ يقول لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق باب السرداب بابه على باب السرداب وإن كان مستورا في السرداب بتابوت أو شبهه. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم إذا كان باب السرداب مبنيا باللبن، قلنا فيما سبق ما المقصود به الطين البناء بالطين أو نحو فلا يبعر كفايته. ولكن كالإسمنت مثلا نفس الكلام الطابوخ، نعم نفس الكلام، فلا يبعد كفايته ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه. ليش؟ لأن هذا يصير نفسه صحيح هو مثل في التابوت لكن ما اعتبرنا التابوت هو القبر طبعا. خب إذا قلنا أنه ذهب الجسد واندرس ما عندنا مشكلة لأنه هذا في هذه الحالة نشر القبر لا يحرم. ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر أو ميت آخر في سواء أظهر جسد الأول أم لا. كيف يظهر أم لا؟ لأنه قد يكون جسد الأول في تابوت فلا يظهر. فجسون ألم نذكر بأنه إذا دفن في بابه بعد السرداب قد يوضع في تابوت وقد لا يوضع في تابوت، فإذا وضع في تابوت لن يظهر جسده، إذا لم يوضع في تابوت سيظهر جسده. كلا الموردين يجوز الدفن فيها، لكن هل يجوز الحفر؟ يقول لا يجوز في هذه الحالة إنه نرش القبر. ما في مشكلة في هذه الحالة، لأنه يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد كما نقدم. مكروه يجوز. خب إذا مات ولد الحامل دونها، يعني هي حية وابنها مات في بطنها، الحامل مات الحمل مات، فإن أمكن إخراجه حية إخراجه صحيحا يعني إخراجه وبدنه صحيح وجب، كما لو أمكن أن نعطي للمرأة شيء سائل تشربه مثلا فتسقط الولد وجب، وإلا إذا لم يمكن هذا لازم خرجهم ما يصير في البدن إلى ما لا متعين في بدن المرأة صحيح، وإلا جاز تقطيعه. شلون تقطيعه؟ تقطيع بدن الميت، الطفل الميت الذي في البطن المفروض أن أمه حية وهو في بطنها، التفت معي، لو توفي معاً ما عندنا كلام ندفنها وهو في بطنها ما في مشكلة، لو توفيت وهو حي سيأتي الكلام عنه. لو توفي وهي حية الآن واضح؟ الآن هو توفي في بطنها وهي حية. شوف إذا مات ولد الحامل دونها يعني هي لازالت حية وهو مات، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، يعني لا نقطعه. إذا لم يمكن، إذا لم يمكن أن نخرجه صحيحا، إذا أمكن ولو بشق بطنها وخياطته بعد ذلك نشق بطنها. وإلا جاز تقطيعه ويتحرى الأرفق فالأرفق، يعني شلون؟ إذا أمكن أن نقطع قطعة واحدة فقط، ما نقطع قطعة قطعة العيد، واضح؟ يعني قدر الإمكان نقتصر في القطع على المقدار اللازم، لأن الميت له حرمة أيضا وإن كان طفل. ويتحرى الأرفق فالأرفق، هذا إذا مات دونها، وإن ماتت هي دونه، يعني هي التي ماتت وهو حي، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها، إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته. هذا مخلوق قصة لا داعي لذكرها الآن عن الشيخ المفيد أنه أتى وسئل حتى القصة. نعم لا هاي الشيخ المفيد قبل كاتب الوفاء.
الجنين الجنين
لازم أشكي الوفاء، يعني سأل الشيخ المفيد أن يحكم فما
حكم الجنين
فصاحب الزمن تمام 100 سنة بين كاتب الوفاء والشيخ المفيد.
لا
الجنين هو الجنين لا جزما مو كاتب الوفاء بينهما 800 سنة تقريبا. الشيخ المفيد توفي سنة 1413 أوائل سنة 413 هجرية، كاشف الغطاء في سنة 1200، 800 سنة بينهما لا يمكن أن يكون كاشف الغطاء. ربما قصة أخرى حصلت مع كاشف الغطاء وعالم آخر أنا لم أقرأها يعني، لكن معروفة أنها مع الشيخ المفيد. فالشيخ المفيد قال يرشق من الجهة الكذائية، فذاك أخبرهم بالعكس المجيب. فبعد ذلك كان الشيخ المفيد تأذى كثيرا من أنه اشتبه، فنقل أنه رأى ورقة أسجها مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد. قصة تناقل يعني وليس في بعيد على تسديدات صاحب العصر والزمان يعني. على كل حال إذا كان شقها من الجانب يعني المشهور بينهم أن الشق من الجانب الأيسر أي أرفق للطفل، إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته بحيث أنه لا يتأذى، وإلا سيختار ما هو كذلك. لو كما لو أن الأطباء قالوا يشق من الوسط أفضل، فإن المرجع هو الأطباء. هذه لم تثبت بآية ولا برواية أنه الجانب الأيمن أو الأيسر، فماذا يراعى الأوثق؟ وإلا فيختار ما هو كذلك، يعني أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته. ومع التساوي يتخير، كما لو كان من كل جهة يشق البطن نفس الأمرين يتغير شيء، ومع التساوي يتخير ثم يخاط بطنها وترفن. صارت مسألة واضحة؟ إذا كان الموجود من الميت، هذه مسألة فيما لو وجد بدن الميت كاملا لا كلام عندنا، حصلنا على ميت رأينا الميت ببدنه كامل لا توجد أي مشكلة، فإن كل ما تقدم من الغسل والتحنيط والتكفين والصلاة كلها تجد. لكن لو وجد بعض الميت، وجدت إصبعه الخنصر واضح، أو وجدت يده أو نصفه الأعلى أو نصفه الأسفل، هل تختلف الأحكام؟ يقول نعم تختلف الأحكام، والمسألة هذه معقولة لبيان هذا الحكم في هذه الصور. إذا كان الموجود من الميت عندنا صور يصدق عليه، حط عليه يصدق عليه الآن يتعرض للفرض الأول، يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، هنا يتعرض إلى الفرض الأول، يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، كما لو كان مقطوع الأطراف وجدنا الجسد لكن بدون أيدي وأرجل، الصدر والباطن هذا الى الى الاسفل مثلا، هذا يطلق عليه انه بدل ميت او لا يطلق عليه، لكنه مقطوع. طب كما لو كان مقطوع الاطراف الراس واليدين والرجلين كلا او بعضا، كما لو كان مقطوع يدا واحده مثلا او مقطوع يدين او رجل ورجل او كلها. طب كلا او بعضا، كلا يعني جميعها، بعضا يعني بعضها. او كان الموجود جميع عظامه مجرده عن اللحم، راينا الهيكل العظمي كامل وعرفنا من خلال التيار ان هذا هو فلان، او من اي شيء اخر كما هو الان بالنسبه للشهداء في الجمهوريه الاسلاميه الان عندما كانوا ياتون بهم من حدود العراق لا يجدون ما يدل على الشخص الا الهيكل العظمي والعلامه العسكريه، توجد علامه رقم عسكري لكل شخص عندما يظهر الى الجبهه يكون معه رقم عسكري، هذا حتى لو يصير صاروخ ما يدوب لانه مخلينه من معدن خاص، فهذا يستدلون عليه من الراسم. انا رايت بعض الاشخاص لا يوجد منهم الا الصدر فقط، احد الاخوه اوتي به فقط الصدر موجود منه في ثيابه التي يلبسها ظاهر معلقه يعني رقم عسكري دائري. خب او كان الموجود جميع عظامه مجرده عن اللحم او معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره، هذا شرط، بشرط ان يكون ان تكون من ضمن هذه العظام عظام صدر الميت، ففي مثل ذلك تجب الصلاه عليه في الفصل الاول والثاني اذا وجد بدن الميت او العظام، وكذا ما تجب الصلاه، وكذا ما يتقدم الصلاه من التغسيل والتحنيط، التغسيل قبل الصلاة، التحنيط قبل الصلاة، التكفين قبل الصلاة، هذه كلها تجيب. والتحنيط إن وجد بعض مساجده، ليش تغيرها إن وجد؟ لأنه قد نجد فقط الصدر والباطن، فلا يوجد موضع للتحنيط، لأن التحنيط سيكون في المساجد السبعة، الجبهة والباطن الكفين والركبتين وإذهاني الرجلين كما أمر، صحيح؟ تقدم في الدرس في دروس سابقة أن التحنيط في أحد المواضع في هذه المواضع السبعة إن وجد بعض مساجده. خطوة التكفين بالإزار والقميص، بل والمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به، كما لو وجد مثلا مقدار بين السرة، مقدار مما بين السرة والركبة، لأن قلنا أن المئزر، قلنا أن المئزر ماذا يستر ما بين السرة والركبة. خب وإذا كان الموجود من الميت، هنا شروع في الفرض الثاني، كان الفرض الأول أن ما هو موجود يطلق عليه في عرفنا أنه بدن الميت، خب هنا في الفرض الثاني وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت، بل بعض بدنه، يقال هذا بعض الأجزاء من الميت، كما لو وجدت يد أيدي من الميت أو ما شابه ذلك. فلو خب هنا هذا الفرض الثاني نفسه ينقسم إلى فرعين، الفرض الثاني نفسه ينقسم إلى فرعين، التفتوا في الفرض الثاني ما وجد لا يصدق عليه عرفا أنه ماذا؟ بدن الميت، بعض بدن الميت، لكن فيه فرعين. شو؟ فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن، أي الصدر وما يواليه من الظهر، سواء أكان معه غيره أم لا، تارة يوجد معه الرأس مثلا واليدين، وتارة لا يوجد معه الرأس واليدين، هذا الصدر والخلف، نعم، سواء أكان معه غيره أم لا، ففي هذه الحالة وجبت الصلاة عليه، وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والخميس وبالمئزر إن كان محل المئزر موجودان ولو بعضا، كما لو كان قسم من السرة موجود، خب من مكان السرة، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوى، كما لو كان الرأس موجودا فإن الرأس فيه الجبهة والجبهة أحد المساجد، فإنه يجب التحنيط أيضا على الأحوى. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم لم يجد الصدر لما عليه من اللحم، بل وجدنا عظام الصدر، عظام هذا القسم بعبارة أخرى، واضح؟ في المورد في الكلام السابق كان وجدنا النصف العلوي لكن مع اللحم، هنا بدون اللحم، بدون الجلد واللحم وما شابه ذلك. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحواض. خب هذا الفرع الأول في شنو؟ في الفرض الثاني. خب الفرع الثاني في الفرض الثاني، وإذا لم يوجد الخصم الفوقاني من بدل الميت كان وجدت أطرافه كلا أو بعضان مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه، بعض عظام الميت عظام الجير عظام الرجل، خب كان وجدت أطرافه الأطراف من الأيدي والأرجل بدون الوسط شيخنا. حصل هذا أثلث ذاب وبقيت فقط الأيدي والأرجل، خب كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه بعض عظام الميت ولو كان فيها بعض عظام الصدر، حتى وإن كان فيها بعض عظام الصدر لكن لا يقال هذا صدر، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهار، كل هذه الأمور لا تجب. خب والنصف تحت عن الأيدي الأرجل شيخنا، وش يعني الإنسان حتى الآن لو يريد أن يقسمون نصفين ولا المكان الصحران حتى السرم والنصف شيخنا، للإنصاف السرم والنصف، للإنصاف أن السرم والنصف يعني النصف النصف الفوقاني يعني تقدر تقول من عند الرجلين تقريبا، السلام ما فيها دقة عقلية المسألة، يعني أمور عرفية أمور عرفية. وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم، خب وهذا الآن الفرع الثالث في الفرض الثاني، وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجد فيه أيضا شيء مما تقدم على الدفن. خب الدفن حتى في المورد السابق يجب الدفن، فلا تجب الصلاة عليه ولا تغسيله ولا تكفينه، لكن ما قال ولا دفنه، الدفن يجب ما عندنا مشكلة فيه، لو وجد حتى إصبع واحد هم يجب الدفن ما في مشكلة، واضح؟ خب والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة. سيأتي حكم خاص بالشهيد، المطلوب أنه مر، مو سيأتي مر أنه لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، مو كذي؟ التكفين أيضا أسقطه هنا فيما تذكر، نعم التغسيل والتكفين
يعني ما
هي الأحكام عفوا ليش نفس هذه الأحكام بس هناك إذا كان شهيد ما إذا كان شهيد حتى الغسل هناك سيسقط أيضا شيخنا، يعني الكلام هنا عن الميت العادي، الكلام هنا عن الإنسان غير الشهيد يعني بعبارة أخرى الشهيد خب الغسل حتى لو وجدنا القسم الفوقاني بأكمله أيضا يسقط الغسل. لا تذكر المسألة يحتاج أن أراجعها بالنسبة للشهيد أنه يحنط أو لا، الشهيد المقتول يجب تغسيل كل مسلم إلا الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام ونائب الخاص في حضر ويفترض أن لا يكون فيه بقية. هنا شعر فقط إلى التغسيل مو لم يشر إلى التحنيط والتكفين، نشوفها في الأروى بالنسبة إلى التحنيط وبقية المسائل. خب السقط إذا تم والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة، وصلنا الظهر لآخر المسألة مو. خب السقط إذا تم له 4 أشهر غسل وحنط يعني يعتبر كالإنسان العاري كامل وكف لكن ولم يصل عليه، ليش؟ لأنه دون 6 سنوات، وإذا كان لدون ذلك يعني أقل من 4 أشهر أصلا لف بخرقة على الأحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة أقل من 4 أشهر لكن خلقته كاملة يعني لا يوجد فيه ماذا؟ نقص، فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه، فإنه ماذا؟ يغسل ويحنط ويكفن. خب ما أتى إلى الدهن، قلنا دائما يدفن، ما عندنا كلام بالنسبة للدهن. خب ولا يصلى عليه بعد، واضح المقصد السادس في الأموات يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.
يعني
إذا قلنا بأن التغسيل هنا مثلا يؤدي إلى تلف الأعضاء مثلا، فالآن هل هذا تلف يعني هل يحصل تلف في مثل هذا الموضوع أساسا عظام موجودة لا يوجد لحم ليتناثر ولا شيء؟
يعني لو مثلا